أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، وصل من الكلام إلى الفصل الحادي عشر في العقول الطولية، وأول ما يصدر من حام الباب شيخ مجيب. في هذا الفصل يتناول السيد العلامة قدس سره ما يتعلق بالصادر الأول، هل هو واحد أو كثير، وبناء على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، كيف نشأت الكثرة؟ وهذا البحث بكل شراشره تقدم في قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، تقدم منا وليس من السيد العلامة. نحن هناك ذكرنا إذا كان الواحد لا يصدر منه إلا واحد، إذن كيف تفسر تحقق الكثرة؟ عالم الإمكان عالم كثرة، نبات وحيوان ونبات وإنس وجن، إذن هذه الكثرة من أين صدرت؟ هنا يشير أولا إلى ما تم إثباته في الفصل العاشر، أن العقول أو ما تم بيانه، لا أقول إثباته، بعد مرحلة الإثبات لم تأتي، ما تم بيانه في الفصل العاشر أن العقول المجردة إما أن تكون بينها علة ومعلولية، وهذه العقول هي المسمات بالعقول الطولية، فالعقل الأول يكون علة للعقل الثاني، والثاني معلولا له، والثاني يكون علة للعقل الثالث، والثالث معلولا له، وهكذا إلى العقل العاشر المسمى في كلماتهم بالعقل الفعال. إذن خصوصية العقول الطولية أنها ليس بين كل عقل وآخر، أو بين وليس بين كل عقل وآخر علاقة العلة والمعلولية والمعلول، أو أن تكون العقول ليس بينها علاقة العلة والمعلول، يعني ليس أحد العقول علة للعقل الآخر، وهذه هي المسمى بالعقول العرضية. كلامنا في العقول الطولية الصادر الأول، أول ما صدر من الحق تبارك وتعالى هو عقل مجرد، بمعنى أنه فارق للمادة، وهو واحد للزوم السنخية بين العلة والمعلول من منطلق قاعدة الواحد لا يصدر إلا لا يصدر منه إلا واحد. لما كانت العلة التامة واحدة بسيطة من جميع الجهات استحال أن يصدر منها الكثير لعدم السنخية بين الواحد البسيط من جميع الجهات والكثير بما هو كثير. إذن من قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وجب أن يكون الصادر الأول واحدا. ولكن هل هو جوهر أو عرض؟ نقول يستحيل أن يكون جوهرا، عفوا أن يكون عرضا. لماذا؟ لأن العرض يتقوم بوجود الموضوع، موجود في موضوع. فلو قلنا بأن الصادر الأول هو عرض، لازم أن يكون ما صدر عن الحق تبارك وتعالى عبارة عن أمرين، العرض وموضوعه. إذن بما أن العرض يوجد في موضوع، فلو كان الصادر الأول هو عرض، لزم أن ما صدر عن الواحد من الواحد عبارة عن أمرين، العرض وموضوع. والمفروض أنه الواحد لم يصدر منه إلا واحد. إذن كون الصادر الأول عرضا يلزم منه صدور الكثير من الواحد بما هو واحد، وهو باطل. لماذا باطل؟ لأن القاعدة التي أسست الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فإذا لم يكن عرض، إذن هو جوهر. ما هو هذا الجوهر؟ نحن في مقام إثبات أن الصادر الأول هو عقل. إذا لم يكن عرضا فهو جوهر. هنا احتمالا، إما أن يكون هذا الجوهر هو المادة وهذا باطل. لماذا؟ لأن المادة تلازم الصورة، يستحيل أن تتحقق مادة منفكة عن الصورة. فإذا قيل مادة يعني هناك صورة. فلو كان ذاك الجوهر هو مادة، لزم أن يكون ما صدر من الواحد أيضا كثير، المادة والصورة. الاحتمال الثاني أن الصادر الأول الذي ثبت أنه جوهر هو الصورة الجسمية، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الصورة الجسمية يستحيل أن تتحقق من دون مادة، وهذا معناه صدور الكثير من الواحد. الاحتمال الثالث أن يكون ذلك الجوهر هو الجسم، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الجسم مركب من مادة وصورة، وهذا معناه صدور الكثير من الواحد. الاحتمال الرابع أن يقال أن ذاك الجوهر هو النفس، وهذا باطل باعتبار أن النفس لها ارتباط بالمادة في مقام فعلها مرتبطة بالمادة، وهذا معناه صدور الكثير. إذن إذا لم يكن الصادر الأول هو الجوهر المادي، وليس الجوهر الصوري، وليس الجوهر النفساني، وليس الجوهر الجسماني، تعين أن يكون القسم الخامس وهو العاقل. فثبت أن ذاك الصادر الأول هو العاقل، وهو المجرد ذاتا وفعلا. طبعا هذا لم يكن سير العلامة، أذكركم أن المراد من العقل ليس بمعنى القوة. قال لما كان
الصادر الأول مجرد نفساني، ارتباط بالمادة لا يسلم فيها ارتباط جوهر النفس، لا يسلم فيها.
لا، الكلام أن الصادر الأول الذي يكون علة لما تحته، والنفس ليس علة لوجود المال. لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من جميع الجهات امتنع أن يصدر منه الكثير بمقتضى السلخية بين العلة والمعلول، سواء كان الصادر مجردا كالعقول العربية أو ماديا كالأنواع المادية، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. فأول صادر منه تعالى عقل واحد، هذا العقل الواحد يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب تعالى، يحاكي في أي مقام؟ في وحدته. طبعا المراد من الظلية هنا الظلية بمقام تقوم الشاخص، الحكاية بمعنى التجلي، أما الظلية الظلية بمعنى تقوم الشاخص، عفوا تقوم الظل بالشاخص من هذه الجهة فقط، وإلا الظل هو عدم النور. ولما كان معنى أوليته هو تقدمه في الوجود، الصادر الأول بمعنى أنه أول الموجودات على غيره من الموجودات الممكنة وهو العلية، كان علة متوسطة بينه تعالى وبين سائر الصوادر من، فما صدر عن العقل الأول هو العقل الثاني، والعقل الثاني صدر عنه العقل الثالث، وهذا معنى أن العلاقة بين العقول علاقة أولية، فهو الواسطة في صدور ما دونه، وليس في ذلك دفع إشكال، وهو الإشكال الذي تقدم. إذا قلتم أنه يستحيل أن يخطر عن الله تبارك وتعالى الكثير، هذا ينافي عموم قدرته تبارك وتعالى، الله قادر على كل شيء. فلو قلتم يستحيل أن يصدر، هذا تحديد لقدرة الواجب، تضييق لقدرته. الجواب ما تقدم في مبحث القدرة، أن شرط القدرة أن يكون المتعلق من الأمور الممكنة وليس من المحالات الذاتية. لهذا لا يقال هل أن الله تبارك وتعالى قادر أن يخلق شريكا له، هل أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يرينا رؤية، أن يرينا نفسه رؤية حسية، لو كان يرينا نفسه رؤية حسية كشف ذلك أنه ليس إله، لأن الإله من صفاته الكمالية أنه لا يدرك بالأبصار، إذ ما يدرك بالأبصار هو الأمور المحدودة زمانا ومكانا، وإذا كان محدودا إذا انكشف ذلك عن كونه محتاجا مركبا محدودا إلى آخره. إذا لأن أساسا لازم ادعاء الرؤية الحسية كون الواجب محدودا. وليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة الواجبية التي هي عين الذات على ما تقدم البرهان عليها في مبحث القدرة، وذلك لأن صدور الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد ممتنع ذاتا، يعني من المحالات الذاتية على ما تقدم في المرحلة السابقة في الفصل الرابع. والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، وأما المحالات الذاتية الباطلة الذوات كسلب الشيء عن نفسه أو الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين فلا ذات لها، يعني لا تحقق لها حتى تتعلق بها القدرة، فحرمانها من الوجود ليس تحديدا للقدرة أو تقييدا لإطلاقها أو تخصيصا لعمومها، لأن شرط القدرة أن يكون الفعل من الأمور الممكنة. السؤال: إذا الكثرة كيف تحقق؟ الجواب: الكثرة تحققت من الكثير. وهذا لا يهدم قولنا الواحد لا يفطر منه إلا واحد، فما صدر من الواحد ما صدر عن الواحد واحد، والكثير صدر عن الكثير بما هو كثير. توضيح ذلك: أن الصادر الأول هو واحد ولكن فيه جهات كثيرة. الصادر الأول العقل الأول يعلم بذاته، هذه الجهة، ويعلم بغيره، يعلم بمعلولاته، هذه جهة أخرى. العلم بنفسه شيء وعلمه بغيره شيء آخر. أيضا هو محدود لأنه ممكن الوجود وكل ممكن محدود بحدوده المعنوية، إذن هو محدود، هو ممكن الوجود ولازم كونه ممكن أن له ماهية، الإمكان لازم ماهية العد، لازم أنه ذو ماهية، أنه ممكن الوجود، لأن الذي يكون له ماهية لابد أن يكون ممكن الوجود. إذا يعلم ذاته، يعلم غيره، له جهة إمكان، له ماهية، فهذه جهات كثيرة. ولكن هذه الجهات الكثيرة لا تفي أن يصدر منه عالم المادة الكثير البالغ حدا في الكثرة. لهذا عالم المادة لا بد أن نفرض أنه صدر عن علة بلغت حدا من الكثرة تفي بكثرة عالم المادة. لهذا العقل الأول لما كانت الكثرة فيه قليلة جدا، هذه الكثرة الأقلية لا تفي، لا تؤهله أن تصدر عنه هذه الكثرة في عالم المادة، لهذا صدر عنه عقل آخر. هذا العقل الآخر لا إشكال أنه أكثر كثرة من العقل الأول، لأن هذا العقل الآخر يكون معلولا للعقل الأول ومعلولا لله تبارك وتعالى. وقد يقال بأن العقل الثاني أيضا الكثرة فيه وإن بلغت أكثر من كثرة العقل الأول، لكن لا تؤهله لأن يصدر منه العقل عالم المادة الكثير. لهذا نفترض عقل ثالث، وكلما زادت العقول كلما كثرت اتسعت. أما الشاء ماذا قال؟ قال آخر العقول هو العقل العاشر، ومن العقل العاشر صدر الكثير. والعقل العاشر فيه جهات كثيرة متعددة أكثر من الكثرة الموجودة في العقل الأول. السيد العلامة هنا يقول نحن لا ندعي أن عالم الكثرة صدر من العقل العاشر، إذ يمكن أن يقال أن العقل العاشر يمكن أن تكون الكثرة التي يشتمل عليها لا تفيد صدور عالم المادة الكثير. لهذا نحن لا نحصر عدد العقول في عدد معين. المهم نقول هناك عقل بلغ حدا من الكثرة تكفي أن يصدر منه عالم المادة الكثير. لهذا قال: ثم إن العقل الأول وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره، لكنه التفت إلى الجهات الكثيرة التي فيه، لكنه لمكان إمكانه تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة، لأن موضوع الإمكان هي الماهية، وبعبارة أخرى الإمكان لازم ماهية، هناك ماهية يعني هو ممكن. ومن وجه آخر جهة أخرى يعقل ذاته، لأن كل مجرد هو عالم تقدر، ويعقل الواجب تبارك وتعالى، فيتعدد فيه الجهة، ويمكن أن يكون لذلك مصدرا لأكثر من معلول واحد، لكن الجهات الموجودة في عالم المثال، يعني الكثرة المتحققة في عالم المثال الذي دون عالم العقل، بالغ مبلغا لا تفي بصدورها الجهات قليلة التي في العقل الأول، إذن لا بد من صدور عقل ثاني ثم ثالث وهكذا، حتى نصل حتى تبلغ جهات الكثرة عددا يفي بصدور العالم الذي يتلوه من المثال. فتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة، وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عددها كما ذهب إلى ذلك، خلافا لما ذهب إلى ذلك المشاء حيث حصرها بعشرة عقول. الفصل الثاني عشر في العقول العربية، والكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى خصائص العقول العربية، والنقطة الثانية الدليل على وجودها. هناك خمس خصائص للعقول العربية. أول خصوصية وبها تمتاز عن العقول الطولية، أن العقول العربية لا علية ولا معلولية بينها، خلافا للعقول الطولية. العقل الأول يكون علة للثاني، والثاني علة للثالث. إذا كلها في عبد واحد، بمعنى ليس أحدها علة أو معلولا للآخر، وإنما جميعها معلولة لله تبارك وتعالى. لكن التفت إلى هذه الملاحظة، عدم كونها علة ومعلولة بعبارة أوضح، نفي علاقة العلية والمعلولية بينها لا يعني نفي التشكيك فيما بينها. إذا قلنا أن العقول العربية ليس أحدها إلا للآخر أو معلولا للآخر، لا يعني أنها لا تتفاوت بالكمال والشرف بالشدة والضعف. فنقول تلك العقول العربية ليس أحدها إلا للآخر، ولكن تتفاوت بالكمال والنقص شدة وضعفا، فبعضها أشرف من الآخر وبعضها أكثر كمالا من الآخر، والتفاوت بالكمال والشدة والضعف والنقص أعم من أن تكون العلاقة بينها علاقة إلا أو معلول أو لم تكن العلاقة بينها إلا أو. إذن الخصوصية الأولى أن هذه العقول ليست العلاقة فيما بينها علاقة العلة والمعلولية. الخصوصية الثانية، كل عقل من هذه العقول العربية هو فرد مجرد لنوع من الأنواع المادية. بمعنى إذا جئنا إلى الإنسان كنوع مادي له ما بحذاء في عالم العقل، إذا جئنا إلى الحيوان في عالم المادة لهما بحذاء في عالم العقل، إذا جئنا إلى عالم النبات لهما بحذاء في عالم العقل. فما من موجود في عالم المادة إلا وله ما يضاهيه في عالم العقل، وكل عقل من هذه العقول هو فرد لنوع من الأنواع المادية. الخصوصية الثالثة،
انه الشيء يحكي تماما كاملا، يعني هذا
نعم هو يحكي من جميع الجهات باستثناء بعض الجهات، بمعنى ان هذا الانسان الموجود في عالم الماده يقع بحذائه عقل الانسان، انسان ولكن انسان مجرد. هذا الحيوان في عالم الماده، هناك حيوان لكنه مجرد. هذا زيد له ما يفادي. فما من موجود في فما من نوع مادي في عالم المادة إلا وله ما يضاهي في ذلك العالم، كأنه تقريبا في تفوق. الخصوصية الثالثة، كل عقل من هذه العقول واجد لجميع كمالات النوع المادي الذي تقع بإزائه، بمعنى الصورة العقلية الإنسانية جامعة لجميع كمالات الإنسان في عالم المادي. كل كمال الإنسان واجد له فرده في عالم العقل واجد لذلك الكمال. الخصوصية الرابعة، كل عقل من هذه العقول يدبر كل نوع مادي يقع بحذائه، يدبره ما هو نحو تدبيره، يخرجه من القوة إلى الفعل. يحركه حركة جوهرية. الخصوصية الخامسة للعقول العربية، أن كل فرد من أفراد العقول العربية يختلف مع أفراد الأنواع المادية ولكن يشترك معها في الماهية النوعية. كل فرد من أفراد العقول العربية يختلف عن كل فرد من أفراد الأنواع المادية. الإنسان في عالم المادة له مجموعة أفراد، زيد وبكر. زيد كفرد من أفراد النوع الإنساني يختلف عن ذاك الفرد وهو العقل المجرد، ولكن يشترك في الماهية النوعية. كلاهما يصدق عليهم أنهما إنسان، وإلا هذا الفرد له مشخصاته المرتبطة وخصوصياته المناسبة لعالمه وهو عالم المادة، وذاك له مشخصاته التي تناسبه في عالم التجرد، ولكن يشتركان في ماهية نوعية واحدة، كلاهما إنسان.
الإنسان في عالم المجرد صار فرد للإنسان وهذا فرد من الإنسان.
لا، تلك العقول هي كلها أفراد، لأن قلنا العقول المجردة لا توجد فيها كثرة عددية. كل عقل تقدم بالأمس، كل عقل منحصر في فرد واحد. هذا أقول كل فرد من تلك العقول، كل فرد من تلك العقول المجردة جامعة لجميع كمالات أفراد أنواعها المادية، وأيضا تختلف من حيث الأفراد ولكن تشترك في الماهية النوعية. هذه الخصائص هو مرادنا من العقول العربية. إذا قيل عقول عربية يعني التي تحمل هذه الخصائص، هذه الخصائص هي العقول العربية. الإشراقيون أثبتوها، المشاقون لم يقولوا بها، السيد العلام صدر المتألهين مال إليها. هذه العقول العربية أيضا يصطلح عليها بعدة اصطلاحات تسمى أرباب الأنواع. لماذا سميت بأرباب الأنواع؟ لأنها تدبر، والربوبية بمعنى التدبير. تدبر ماذا؟ تدبر الأنواع المادية، هذا تسمى أرباب الأنواع، تسمى المثل. لماذا تسمى المثل؟ لأنها أمثال، مثالات وآيات تحكي أسماء الحق تبارك وتعالى وصفاته، أمثال وآيات، والآية دورها الحكاية عن ذيها للآية. تسمى بالمثل النورانية، أيضا تسمى بالمثل الإفلاطونية لأن أثبتها إفلاطون. إذا قيل مثل إفلاطونية يراد بها عقول عربية. قال أثبت الإشراقيون في الوجود عقولا عربية. أهم خصوصياتها لا علية ولا معلولية بينها، ولكن هذا لا ينفي أن تختلف كمالا، أن تتفاوت بنحو الاختلاف التشكيكي شدة وضعفا. هي بغذاء الأنواع المادية التي في هذا العالم المادي. إذا ما من نوع مادي في هذا العالم إلا وله أنظار في ذاك العالم. يدبر، يسمى أرباب، يدبر كل منها ما يحاديه من النوع، وتسمى أرباب الأنواع. والمثل الإفلاطونية أيضا تسمى بالعقول المتكافئة لأنها بعرض بعضها البعض، لأنه كان يصر على القول بها. من الذي يصر؟ أفلاطون. وأنكرها المشاؤون، لأن المشاي ماذا قال؟ بالعقول الطولية. ونسبوا التدابير المنسوبة إلى العقول العرضية، نسبوها إلى ماذا؟ إلى آخر العقول الطولية، وهو العقل الفعال الذي كان منشأ لصدور عالم المادة. ويخرجها من القوة إلى التعود. وقد اختلفت أقوال المثبتين في بيانها وحقيقتها، وأصح الأقوال فيها على ما قيل هو أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية فردا مجردا في أول الوجود، واجدا بالفعل جميع الكمالات الممكنة لذاك النوع المادي، يعتني بأفراده المادية، وجه الاعتناء، كيفية الاعتناء، بمعنى يدبرها بواسطة صورتهم نوعية. وهذا معنى أن الصورة النوعية شريكة ألا، فيخرجها نحو التدبير من القوة إلى لأن النوع المادي واضح أنه كان بالقوة بعد ذلك يتحول إلى الفعلية بتحريكها حركة جوهرية. هذه النطفة هي إنسان بالقوة الذي يحولها من القوة إلى الفعلية ذاك العقل، العقل المجرد، بتحريكها حركة جوهرية. وإذا تحرك الشيء في ذاته وجوهره تحرك في أعراضه، لكن حركة بالتبع. وهذا هو الذي عبرنا عن الحركة في الحركة في الحركة، الحركة في الحركة. وإحدى الأدلة التي يستدل بها على ثبوت الحركة الجوهرية الحركة في الأعراض. إذا ثبتت الحركة في الأعراض ثبتت الحركة في الجوهر. إذا تحرك الشيء في جوهره تحرك بتبع ذلك في أعراضه. لاحظ بالتبع وليس بالعرض. بالعرض قلنا حركة مجازية، أما بالتبع حركة حقيقية. كل نوع مادي له صورة نوعية أو ليس له صورة نوعية؟ له صورة نوعية. الإنسان له متقول بصورته النوعية، الفرس متقول بصورته النوعية. إذا كل نوع مادي يشتمل على صورة نوعية. هذه الصور النوعية ماذا يقول هؤلاء؟ يقول هؤلاء أن ذاك العقل المجرد هو العلة في خروج هذا النوع من القوة إلى الفعل، لكن بواسطة الصورة النوعية. فالصورة النوعية بمثابة الشرط لخروج النوع من القوة إلى الفعل، وليست الصورة النوعية هي العلة الفاعل. العلة الفاعل من؟ ذاك العقل. هذه فكرة العقول العربية. يبقى الكلام ما الدليل عليها أصلا؟ السيد العلامة يذكر ثلاثة أدلة عليها ويناقش جميع هذه الأدلة. الأدلة والمناقشة يأتي الكلام عليها في بحثنا القادم. تم الكلام في المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين. آمين.
اللهم صل على محمد.